أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال في المتن: وإن أراد الذمي دفع الخيمة وكانت مجهولة بالزرع أو الغرس أو البناء تقوم مجهولة بها، تقوم الأرض وهي مجهولة بهذا البناء أو الغرس، تقوم مجهولة بها مع الأجرة فيؤخذ خمسها. خمس هذه القيمة إذا قومت الأرض كلها مجهولة بالبناء مع الأجرة، حينئذ يؤخذ خمس هذه القيمة. هذا متى؟ فيما إذا أراد الذمي دفع شنو؟ دفع القيمة. تقدم سابقا أن الذمي يتخير بين دفع العين وبين دفع شنو؟ القيمة، كما هو الحال في سائر موارد الخمس. المكلف يتخير بين دفع العين وبين دفع القيمة. هذا الفرع حرر لبيان كيفية دفع القيمة، إذا أراد دفع القيمة كيف يدفع القيمة. ذكروا بأن طريقة دفع القيمة تكون بهذا الشكل: أن تقوم الأرض مجهولة بما فيها بالأجرة، في مقابل ماذا؟ أن تقوم الأرض فارغة. واضح؟ فإن تقويم الأرض وهي فارغة يختلف عن تقويمها وهي مجهولة. تقويم الأرض وهي فارغة يعني أن هذه الأرض صالحة لأن يستفاد منها وينتفع بها ببنات متعددة غير محدودة، وهذا يوجب زيادة ماذا؟ قيمتها. بخلاف ما إذا كانت ماذا؟ مجهولة ببناء، طبعا الاستفادة منها تكون محددة ومنحصرة بماذا؟ بما عليها من البناء أو الغرس أو الشجر، وهذا يوجد قيمة القيمة. واضح؟ يقول: لا يوجد في المقام أن تقوم الأرض وهي فارغة، وهذا كما قلنا يوجد زيادة ماذا؟ القيمة. لا 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 لا, لا تقوم هكذا. لماذا؟ لأن الواقع ليس هكذا، لأن المفروض أن الأرض مشغولة وليست فارغة، فلا معنى لتقويمها وهي فارغة، مما يوجد زيادة القيمة وبالتالي زيادة ما يدفعه منه الذمي من الخمس. لا، تقوم كما هي، هي مجهولة، تقوم شنو؟ مجهولة. فإذا أول شيء لا تقوم وهي فارغة، بل لابد أن تقوم وهي ماذا؟ مجهولة. ثانيا أن لا تقوم وهي مجهولة مجانا، بل يجب أن تقوم وهي مجهولة بماذا؟ بالأجرة. واضح؟ يجب أن تقوم وهي مجهولة بماذا؟ بالأجرة. هذه الأرض مجهولة بأشجار، ببناء، والأشجار لها شنو؟ لها أجرة. تقوم هذه الأرض، يعني ما أجرة في هذا، عبارة أخرى تقوم هذه الأرض المشغولة بالبناء مع افتراض أن ذلك البناء له ماذا؟ له أجرة. تقوم هكذا، وحينئذ يدفع الذمي خمس هذه القيمة. واضح؟ طبعا هذا فيما إذا فرضنا كما قلنا، ولعله الواقع هكذا، فيما إذا كانت الأرض قيمة الأرض وهي فارغة يزيد عن قيمتها وهي شنو؟ مجهولة. حينئذ لا داعي، لا تقوم وهي مجهولة، يعني تحميل علينا على الذمي وأخذ أشد مما يجب عليه. وأما إذا فرضنا أنه لا فرق في القيمة بين أن تكون الأرض فارغة أو تكون ماذا؟ مجهولة، حينئذ لا تظهر ثمرة عملية بهذا الكلام. فالعبارة صارت واضحة. قال: وإن أراد الذمي دفع القيمة وكانت مجهولة بالزرع أو الغرش أو البناء تقوم وهي مجهولة بها، وهي مجهولة بها، لا تقوم مجهولة بها مع الأجرة فيأخذ خمسها من الذمي. هذا واضح. ثم يقول: ولا نصاب في هذا الخمس من القسم في هذا القسم من الخمس. هذا هم هذا باعتبار اطلاق الادله ادله وجوب الخمس اذا قلنا بها وهي الصحيحه السابقه المطلقة كل عرض سواء كانت أزيد من النصاب أو كانت أقل من النصاب مقتضى إطلاق الدليل الذي يعتمد عليه لإثبات وجود الخمس هو عدم وجود نصاب لهذا الشنو لهذا الخمس. أي عرض يشتريها الجني من المسلم مهما كانت قيمتها يجب فيها الشنو الخمس. ولا نصاب في هذا القسم من الخمس هذا من تهوابه. ثم يقول لا يعتبر فيه نية القربة حين الأخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة. لا يعتبر في ماذا في هذا الخمس في هذا القسم من الخمس نية القربة حين الأخذ من الحاكم بل ولا حين الدافع. يفهم العبارة يظهر من العبارة الفراغ عن عدم وجوب قصد القربة على الذمي وإنما الماتن فأنه تعرض المن إلى عدم وجوبها على الحاكم لا حين الأخذ من الذمي ولا حين الدفع علما على المستحقين على الموارد التي يصرف فيها الخمس. ما يجب عليه على الحاكم نية القربة لا حين الاستلام ولا حين الشنم ولا حين الدافع لا يجب عليه. على الحاكم وقلنا هذا يفهم من الفراغ عن عدم وجوبها لمن قد يفهم منها الفراغ عن عدم وجوبها على ماذا على الذمي. اما عدم وجوب نية القرب على الذمي فهذا واضح عندهم استدل عليه كما في كلمات الشيخ الخوي قدس الله نفسه استدل عليه بعدم وجود دليل على اعتبار نية القرب المقام لأن عمدة ما يستدل به على اعتبار نية القربة وقصد القربة هو عبارة عن الإجماع والسيرة القطعية. ومن الواضح أن هذه الأدلة أدلة لبية لا إطلاق لها بحيث يشمل ما إذا كان الدافع غير مسلم هذه اطلاق يشمل ما اذا كان الدافع غير مسلم فيقتصر على قدرها المتيقن وهو ما اذا كان الدافع شنو مسلما. الخمس يعتبر فيه قصد القربة لكن متى اذا كان الدافع مسلما في سائر الموارد الاخرى او الاحكام الاخرى بالخمس. اما اذا كان الدافع غير مسلم الأدلة الدالة على اشتراط قصد القربة في الخمس هذه لا إطلاق لها ولا تشمله. لماذا؟ لأنها أدلة لفظية إجماع وسيرة سيرة قطعية متشرعة ومقتضى الاقتصار على قدره المتيقن هي أنها لا تشمل هذا المورد وبذلك نفقد الدليل على اعتبار نية القربة في حق الدافع يعني في حق الذمي. الخمس الذي يدفعه الذمي ليس لا يعتبر فيه قصد الشنو قصد القربة واضح. وبذلك يختلف هذا الخمس عن سائر الأقسام من الخمس. لماذا؟ لأن الدافع في سائر الأقسام هو مسلم وتشمله الأدلة الدالة على اشتراط قصد القربة ونية القربة في ماذا؟ الخمس تشمله الأدلة فيجب عليه ماذا قصد القربان. واضح هذا الدليل. هذا الدليل إذا التزمنا به وبنينا على أساسه بنينا على عدم اشتراك قبض الفرض في الخمس في المقام الذي يدفعه الذمي، قد يعمم هذا الدليل لغير الخمس من الواجبات العبادية التي تصدر من الكافر. فيقال ان الصلاة الواجب على الكافر بحسب القرآن، نتكلم بناء على وجوب، شنو بناء على وجوب وجوب شنو وجوب الفروع على الكافر، ان الكافر مكلف بالفروع كما هو مكلف بماذا؟ بالوصول. بناء على هذا الصلاة الواجبة على الكافر يمكن ان نقول انه لا يشترط فيها قبض الفرض بنفس الدليل. بايشين دليل؟ دليل هو هذا، ان عمدة الدليل على اعتبار قبض الفرض هو عبارة عن الاجماع والسيرة، وهما من الادلة اللبية ولا اطلاق فيهما، بحيث يشمل ما اذا صدر الفعل من الكافر قدر المتيقن منها، ما اذا صدرت الصلاة من المسلم. اما اذا صدرت من الكافر هذه الأدلة لا إطلاق فيها، يشمل هذه الحالة حتى تدل على اعتبار قصد القربة في الصلاة عندما تجد علما على الكافر، وفي الصوم عندما يجد على الكافر، وفي الحج عندما يجد علما على الكافر بنفس الدليل يمكن تنشر. وبذلك نصل إلى نتيجة لا يلتزمون بها، وهي ماذا؟ وهي أن كل الواجبات العبادية إذا وجبت على الكافر فهي لا يشترط فيها شنو؟ قصد القربة، يعني تخرج عن كونها عبادة ولا يشترط فيها ماذا؟ قصد القربة بنفس الدليل. واضح الأدلة تدل على اعتبار قصد القربة في هذه الأمور هي أدلة مش واحدة، هي أدلة عبارة عن الإجماع والسنة والسير. واضح إذا كانت هذه أدلة لا إخلاص فيها تشمل ما إذا صدر الفعل من الكافر، واضح ما بيوش إطلاق، حينئذ لا دليل على اعتبار قصد القربة في كل عبادة تصدر من الكافر. فالصلاة واجب على الكافر لكن بلا قصد شنو؟ قربة. والصوم واجب على الكافر بلا قصد القربة، يعني من دون أن يعتبر فيه قصد القربة. والخمس أيضا واجب على الكافر لكنه شنو؟ لا يعتبر فيه قصد القربة. لماذا؟ لأن أدلة اعتبار قصد القربة أدلة نبية لا إطلاق فيها ولا تشمل ما إذا صدر الفعل من الكافر، وإنما هي تختص بما إذا صدرت هذه الأمور من المسلم. إذا صدرت من المسلم الأدلة تأتي وتقول أنه يعتبر فيها قصد القربة، وهذا ما لا يمكن الالتزام به. لا إشكال في أن الصلاة الواجبة على الكافر بناء على أنه مكلف بالفروع هي أي صلاة؟ صلاة شنو؟ العبادة، صلاة مشروطة بقصد القربة. فأي فرق بين هذا الشاعر وبين الخمس في محل الكلام؟ واضح. خصوص المقام أن نقول ما ذكرناه سابقا، أشرنا إليه سابقا، أن الأدلة تدل على أن هذه الأفعال عبادة، أنها الصلاة، الصوم، الحج، الخمس، هذه الأمور لو وجدت فهي تجب على شكل عبادي. الإجماع قائم على أن الصلاة لا يمكن أن نتصور أنها تكون صلاة لكن من دون شنو؟ قصد القربة. إذن يصلي لما؟ يحج لما؟ الإجماع والسيرة منعقدة على أن هذه الأفعال إذا وجبت فهي تجب كعبادة معتبرا فيها قصد القربة. حينئذ كل دليل يكون دال على وجوب هذه العبادة على الكافر، هذه الأدلة تقول أن هذا يكون مشروطا بقصد القربة. واضح. إذا دل على أن الصلاة واجبة على الكافر كما هو المفروض في محل كلامنا لأنه مكلف بالفروع، ولو كان على الدليل هو إطلاق أدلة أقيم الصلاة ما كفر في المهم أن يدل دليل على وجوب الصلاة على الكافر يجي الإجماع في السيرة تقول ماذا؟ لأن هذه الصلاة واجبة على الكافر يعتبر فيها قلب الشنة فرضا لأن الإجماع معقده هو أن الصلاة عبادة فلا يمكن أن تكون الصلاة واجبة من دون ماذا؟ من دون أن تكون عبادة هذا مفاد الدليل فإذا دل الدليل على وجوب الصلاة على الكافر حين هذه الأدلة تدل على اعتبار قصد القربة فيها إذا يجب على الكافر للصلاة شنو العبادة نعم حيث أن الكافر كافر ولا يتأتى منه قصد القربة فتأتي المسألة التي ذكروها ويشن أنه يجب عليه الإتيان بما هو مقدمة يتمكن بها من الإتيان لقصد القربة وهو شنو هو الإسلام فيجب عليه أن يسلم حتى يتمكن من الإتيان بالصلاة العبادية والصوم العبادي والحج شنو العبادي واضح ولذا التزم القائلون بأن الكفار مكلفون بالفروع كما هم مكلفون بالأصول التزموا بأنه لا يجب على الكافر ماذا أن يسلم أولا حتى يأتي بالصلاة العبادة ويتمكن من الإتيان بقصد القربة هذا كل قاعدة في باب الصلاة وفي باب الصوم وفي باب الحج وبذلك يثبت أن ما يجب على الكافر يكون شنو عبادة وأما في محل الكلام في محل الكلام لخصوصية نحن نتكلم عن هذا القسم من الخمس وتقدم سابقا أن هذا القسم من الخمس هو واجب على خصوص الذمي وهذا وبذلك يختلف عن الصلاة الصلاة واجبة على الكل أي يشمل يشمل بإطلاقها ماذا الذمي ليس مختصا بالذمي ليست مختصة بالذمي الصلاة بينما هذا القسم من الخمس هو مختص بالذمي تحويل عبارة أخرى كما تقدم أن الكفر مأخوذ في موضوع هذا الوجوب واضح مأخوذ في موضوع هذا الوجوب ماذا الوجوب يجب على الذمي أن يدفع الخمس خمس الأرض إذا اشتراها من مسلم فإذا هذا التكليف بالخمس هو أخذ في موضعه الكفر فهو مختص بماذا بالذمي واضح هنا يجب نقول أن هذا الذمي اشتراط قصد القربة الخمس الذي يدفعه غير معقول فغير معقول وهذا هو الدليل على عدم وجود قصد القربة في المقام ليه غير معقول لأنه في حال كفره ولا يتمكن من قصد القربة إذا أسلم خرج عن مامور من وجوب الخمس لا يجب عليه الخمس حينئذ إذا مثلا نتصور حالة يجب فيها الخمس ويعتبر فيه شنو قصد القربة يجب فيه الخمس احنا وضعت على كفره يعني باقي شنو ذمي وهو في هذه الحالة غير متمكن من قصد القربة نعم يتمكن من قصد القربة إذا جاء بمقدمته وهو شنو وهو الإسلام لكنه في هذه الحالة يخرج عن موضوع الدليل فهو أما غير متمكن من قصد القربة واضح وأما غير مشمول لأدلة ماذا وأما أدلة وجوبه وهذا يكفي لإثبات عدم اعتبار قصد القربة في هذا الخمس الذي يجب علينا على الدليل أنا بالنسبة إلى الذمي إذا الذمي لا يعتبر في الخمس الذي يؤديه ماذا قصد القربة هل يعتبر قصد القربة يعني هل يوجد عبارة أخرى كما ذكر على قصد القربة على الحاشم عندما يستلم من الذمي أو عندما يدفع إلى المستحقين هل يجب أو لا وبعدما تقدم واتضح بأن قصد القربة غير معتبر في حق الذمي نفسه فهذا لا معنى لاعتباره على الحاكم ووجوبه عليه من على الحاكم لأن الحاكم إنما يجب عليه قصد القربة عندما باعتباره ناحدا منادا الذل وقائما مقامه، فعندما يلقي القلب القرب على الذل واضح، ويمكن عن الاداء الحاصل حينئذ ياخذ وينوي شنو قصد القربة، او يدفع وينوي قصد القربة، لانه يقوم مقام منه مقام الممتنع. لكن هذا متى؟ حينما يشير قصد القربة على من على الممتنع، كما في الزكاة ذكروه في الزكاة ان المكلف اذا امتنع من اداء الزكاة ياخذها الحاكم، وحينئذ يقوم مقام ماذا؟ المكلف، فيقصد القرب حين الاخذ او حين الدفع. لكن عندما يقصد القصد القرب على من؟ على نفس المكلف الممتنع. اما اذا كان قصد القرب غير معتبر في حق المكلف، غير معتبر في حق الذمي، فلا معنى، لان الملزم الحاكم بان يقصد القرب حين الاخذ او حين الدفع، تكون أشبه بالسالب الانتفاع موضوع، لأن الحاكم يمين مناب ماذا؟ مناب ذات في الأمور الواجبة عليه، فحينئذ يأخذ الزكاة ويقصد بها شنو؟ الفرض، لأن الزكاة الواجبة على ذات واجبة تقدر فرض، والحاكم ينوب منابه. أما إذا كانت هي ليست مشروطة لقصد الفرض في حق الذمي، فلا معنى لاعتبارها في حق الحاكم لا حين الاخذ ولا حين الدفع. بعد ذلك يذكر انتهت هذه المساله، قال: ولا يعتبر فيه نيه القربة حين الاخذ من الحاكم، بل ولا حين الدفع الى الساده. مثل 40، قال: لو كانت الأرض من المفتوحة عنوة وبيعت تبعا للآثار، ثبت فيها الحكم، لا حكم يعني خمس، لأنها للمسلمين، فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس، وإن قلنا إلى آخر المسألة. في هذه المسألة كأنه فيها أصل الموضوع مسلم، وهو أن الأرض المفتوحة عنوة هي ملك علما للمسلمين الموجود منهم في هذا الزمان ومن سيوجد إلى يوم القيامة، هي ملك للمسلمين، ويترتب على ذلك هو عدم جواز بيعها من قبل أحد المسلمين، واضح؟ عدم جواز بيعها من قبل أحد المسلمين. نعم، هناك موارد فيها كلام أنه يجوز فيها البيع أو لا يجوز، وخلاصة ما يعني يناسب ذكره في المقام بشكل كلي وعام قبل أن ندخل في التفاصيل هو أن يقال هكذا، لأنه في كل مورد جاز بيع الأرض المفتوحة عنوة، جاز بيع الأرض المفتوحة عنوة إذا باعها المسلم الذي فرضنا أنه يجوز له بيعها من الذمي، وجب على الذمي أداؤه خمسها، لأنها عرضا اشتراها ذمي من مسلم، فتحملها الأذن ويشملها الدليل، تكون مشمولة لإطلاق دليل أيما ذمي اشترى أرضا من مسلم وجد فيها خمس. فبعد البحث عن أنه متى يجوز بيع الأرض المفتوحة عنوة ومتى لا يجوز، هذا بحث آخر، هذا يأتي في بحث الأراضي. وهذا هنا فيما يرتبط بالمقام كنا نقول بشكل كقاعدة عامة أنه كل أرض مفتوحة عنوة جهلها إذا بيعت إلى الذمي فيجب فيها شنو؟ يجب فيها الخمس. لكن بالرغم من هذا فقهاء نتعرض إلى بعض الصور، نعم نتعرض إلى هذه الصور من هذه الزاوية أيضا، يعني من زاوية أنه يدشي الخمس أو لا، بعبارة أخرى تكون مشمولة للدليل أو لا تكون مشمولة للدليل. الصورة الأولى أو الحالة الأولى اللي ذكرها هو ما إذا قلنا بأن الغنائم المأخوذة بالحرب التي يجب فيها الخمس لا تختص الغنائم المنقولة، بل تشمل حتى الغنائم الغير منقولة، وهذا بحث تقدم سابقا في بداية الغنائم. والمعروف هو أنه لا، أن الغنائم التي يجب فيها الخمس، الغنائم الحربية التي يجب فيها الخمس هي خصوص الغنائم الشمال منقولة، لم يعمموها إلى الغنائم غير منقولة على كلام تقدم مناقشة سابقا. لكن بناء على التعميم وأن الخمس يجب حتى في الغنائم الغير المنقولة، وطبعا مقصودهم أو المصداق الواضح للغنائم الغير المنقولة يشنو؟ هي الأراضي، واضح؟ هي الأراضي، الأراضي المفتوحة أنه كم يجب فيها الخمس كما يجب في ماذا؟ في الغنائم المنقولة. فإذا فرضنا أن قطعة من هذه الأراضي التي فتحت عنوة وأخذت بالقوة دفعت إلى السيد كشنو؟ كخمس، دفعت إلى السيد خمس، يستحق خمس لأن هذه يجب فيها الخمس، فدفعت إليه قطعة أرض أو خمس الأراضي وزع على السادة وعلى المستحقين فملكها هذا الشيء. قلنا يقال إذا باعها هذا واضح على الذمي، لأن ملكه باع، إذا باعها على الذمي حينئذ هذا يكون مشمول المن للدليل، واضح أنه يكون مشمول للدليل لأنه يثبت أن ذميا اشترى أرضا من مسلم، ما بها أي مشكلة، واضح. فبعد انه هل هذا المبنى صحيح او مو صحيح، هذا قدم تحقيقه سابقا واحتملنا تحقيقه وتطور للادله. بناء على جوازه وعلى ثبوت هذا، حينئذ هذا يكون مشمول المن للدليل بلا اشكال. هذا مورد. المورد الثاني او الحاله الثانيه هو ان يتصدى الحاكم الشرعي لبيع الأرض المفتوحة عنوتان طبقا للمصالح التي يراها، حيث يجوز له أيضا شنو ذلك؟ من قضية أنكم تبحث، حيث يجوز للحاكم الشرعي بيع الأراضي المفتوحة عنوتان للمصالح التي هو يدركها، حينئذ باعتبار ولايته مثلا على المسلمين، حينئذ اذا باع الحاكم الشرعي منين؟ من شنو؟ ذمي، اذا باع على ذمي هنا ايضا نقول بانه الظاهر انه تكون هذه الارض مشموله لمن؟ لاطلاق الدليل الدال على ان هي ذمي اشترى ارضا من مسلم يجب فيها شنو؟ الخمس. ليس ماخوذ المسلم أن يكون من أحد المسلمين لا حاكما شرعيا، يعني الخصوصية ما موجودة ولا يحتمل اعتبارها، يثبت أنه اشترى أرضا من مسلم ولو كان هذا المسلم هو الحاكم الشرعي، شو الفرق بينهما؟ فأيضا واضح أنها تكون مشمولة لمن بالدليل ويجب فيها خمس. أما تحقيق مع المبنى أن الحاكم الشرعي بولايته هل يجوز له ذلك أو لا، هذا بحث آخر. الحالة الثالثة هو ما إذا أحياها المسلم أرضا مأخوذة عنوة وكانت خراب، وأحياها المسلم وقلنا بأن الإحياء الأرض المفتوحة عنوة شنو؟ مملك، عملا بإطلاق ما دل على أن الإحياء شنو؟ مملك، من أحيا أرضا ميتة فهي له، بناء على تمامية هذا الإطلاق وأن الإحياء مملك حتى للأرض التي مأخوذة هي شنو؟ عنوة. فإذا أحياها المسلم إذن هو يكون مالكا لها. قال ملكية دائمة او ملكية على رأي بعضهم شنو مؤقتة ببقاء الاحياء. واضح؟ موقت ما دامت شنو حليتان هو يملكها، واما اذا زادت الحياة منها وعادت خرابا تخرج شنو عن ملكه. على كل التقديرين سواء قلنا ان الاحياء يوجد الملكية المطلقة واضح الدائمة، او انه يوجد الملكية المؤقتة والمقيدة بماذا بالاحياء. على كل التقديرين الظاهر انها مشمولة للدليل الدال على انه اي ذمي اشترى ارضا من مسلم وجد فيها شنو الخمس، هذا المحيي للارض الذي يكون مالكا لها ملكية دائمة او ملكية مؤقتة اذا باعها على ماذا على الذمي، هذا ايضا يكون مشمول للدليل ويضبط ان هذا الذمي اشترى ارضا من شنو من مسلم فيجب فيها الخمس. حتى اذا كانت الملكية ملكية شنو مؤقتة، واضح لماذا نقول حتى باعتبار الملكية الفعلية فعلا هو يملك ماذا هذه الارض، فعلا هو يملك هذه الارض وبامكانه ان يبيعها وبامكان هذا ان يشتريها من، لانه مالك فعلا علما لهذه الارض ولو كانت ملكيته ملكية شنو مؤقتة. هذه الملكية الفعلية للارض هذا يصح البيع ويصح الشراء، ويوجد صدق ان هذا اشترى ارضا من مسلم وانتقلت الملكية اليه، فغاية الامر انه على رأي ان الملكية ملكية شنو مؤقتة. واضح؟ لكن هذا لا يمنع من صدق الشراء وصدق شنو البيع، فيكون مشمول للدليل ويجب فيه الخمس. هذه الحالة الثالثة. الحالة الرابعة التي أشار إليها المالكين والتي يقع فيها الكلام نعنونها فقط، هي ما إذا قلنا إذا ما إذا باع الأرض تبعا للآثار الموجودة فيها. إذا بيعت الأرض المفتوحة عنوة تبعا للآثار الموجودة فيها، هنا هل يشمله الدليل او لا يشمل هذه الحالة الدليل؟ ظاهر السيد الماتن وغيره هو انه يكون مشمول للدليل، واضح؟ فيجب فيه الخمس حتى اذا ما باع الارض الا تبعا علما للاثار، مع ذلك هي تكون مشمولة للدليل فيجب فيها الخمس. واضح؟ بينما هذا المطلب اعترض عليه الاخرون وناقشوا في ذلك والتزموا بعدم شمول الدليل لمثل هذه الحالة. هذه الحالة يأتي الكلام عنها ان شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.